ومن أقوى هذه العلاجات استحضار وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغضب. نلاحظ أن النصوص كثيرة في النهي عن الغضب أو الاستجابة للغضب. كما قلنا من قبل، ليس المراد بهذه النصوص كمثل قوله لا تغضب، ليس المراد استئصال هذا الانفعال من النفس البشرية. هذا تكليف بما لا يطاق، لا يمكن إنسان ولا يغضب. إنما مقصود النهي عن الغضب أمران، أحدهما وقائي والثاني علاجي. الوقائي بتجنب الأسباب المؤدية إلى الغضب كالمراء والجدل والتنافس على الدنيا، والآخر علاجي بالتحكم في عواقب الغضب وآثاره السيئة من العدوان والإيذاء. فإن المؤمن لا يخلو من غضب. امتدحت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زينب رضي الله عنها بأكمل الأوصاف، فقالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب إلى الله تعالى. ثم استدركت رضي الله عنها قائلة: ما عدا ثورة من حدة تسرع منها الفيئة. ما عدا ثورة، الثورة بالسين هي الثوران وعجلة الغضب، ثورة من حدة وهي شدة الخلق وثورانه، تسرع منها الفيئة يعني الرجوع. هو طبعها كده، يصيبها أحيانا نوع من الحدة فكانت سريعة الفيئة، كانت إذا غضبت رجعت عن الغضب سريعا ولم تصر عليه، وهذا رواه مسلم. فإذا يعني زينب رضي الله عنها وهي من هي، ومع ذلك يعتريها الغضب أو حدة الغضب وتسرع الفيئة منها. وجاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه لا يغشاني ما لا أملك. أنا بينتابني الغضب خلقة يعني. قال: فإن غضبت فأملك لسانك ويدك. يعني إن كان ولا بد ستغضب باعتبار أن هذا يعني طبيعة بشرية، فلا بأس ما دمت تملك لسانك ويدك فلا تؤذي أحدا بهما. وقيل لحكيم: ما أملك فلانا لنفسه؟ فقال: إذا لا تذله الشهوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلبه الغضب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصراعة فيكم، اللي هو المصارع البطل يعني، ما تعدون الصراعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا رواه مسلم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفقه فضل الحلم، وفيه دليل على أن الحلم كتمان الغيظ، وأن العاقل من ملك نفسه عند الغضب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال. هذا أقوى من حيث قوة النفس، يعني المصارع الذي يصرع الرجال أقوى منه من يملك نفسه عند الغضب وإن كان لا يستطيع أن يصارع الرجال. وقال أبو سليمان الدراني: لا قوة كرد الغضب، إن أعظم الجهاد أن يجاهد العبد نفسه في ذات الله، ومن هذا الجهاد أن يضبط نفسه عن الاندفاع والتهور متأثرا بحمية الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرني بأمر. قال: لا تغضب. قال: فرد مرارا كل ذلك يرجع، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال لا تغضب ولك الجنة. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. قال قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال الإمام الخطابي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، انظر الدقة في شرح الحديث، الحديث يقول لا تغضب لكن في الشرح قال اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله أراد لا تغضب لا تعمل بعد الغضب شيئا مما نهيت عنه، لا أنه نهاه عن شيء جبل عليه ولا حيلة له في دفعه. وقال الإمام الباجي رحمه الله يريد والله أعلم لا تمضي ما يبعثك عليه الغضب وامتنع عنه وكف عنه، هي نتائج الغضب. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله والمقصود لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك العمل بما يأمرك به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر والناهي له. ولهذا المعنى قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، مع أن غضب موسى إيه؟ محمود، لأنه كان غضبا لله تبارك وتعالى، لكن عموما الغضب بيكون هو الإيه؟ الآمر الناهي. فإذا كان للدين كما في شأن موسى عليه السلام فهو محمود، أما إذا كان لغير ذلك من أسباب الغضب فانظر إلى هذا التعبير ولما سكت عن موسى الغضب، وكأن الغضب كان يؤزه أزا على فعل شيء معين، وهذا غضب لله. كذلك الغضب في حالة الغضب المذموم الذي هو من الشيطان يعني أولى بأن لا يسكت الغضب، الغضب يظل يأمر بأن إيه؟ يكون له عواقب ونتائج ويتصرف طبقا لهذا الغضب.